السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح؟ السلام عليكم، الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي كان الحديث حول جملة من الأحاديث المتعلقة بكتاب الطهارة. تحدثنا عن بقية حديث حمران، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، ثم حديث عائشة. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، في قولها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، ما معنى يعجبه التيمم؟ ما معنى يعجبه؟ هذه مراجعة سريعة قبل الدخول في درس الليلة. ما معنى يعجبه التيمم؟ يرضيه ويعني يسعده ويحبه، هكذا يعني في نفس المعنى. طيب، هناك مسائل يعني أشرنا إليها تبعا في حديث صلة الوضوء، منها حكم الزيادة على الثلاث في الوضوء. ما حكم الزيادة على الثلاث؟ ما حكم الزيادة؟ أرجو أن تكون الإجابة سريعة. هل الصوت مسموع عند الجميع؟ طيب، إذا كان مسموعا لماذا يتأخر في الإجابة؟ أعتقد أن الجميع حضر الدرس الماضي. قد يكون الانخفاض من عندكم، أنا عندي الصوت مرتفع، بارك الله فيكم. طيب، الأخوات المشرفات هل سيبدأ التسجيل حتى نبدأ بالدرس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا في هذه الليلة فيما نقله الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ولازل الحديث في كتاب الطهارة، فقد نقل الحافظ رحمه الله تعالى عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث الذي نقله الحافظ عبد الغني علاقته بكتاب الطهارة أنه يتحدث عن فضل الوضوء، والوضوء هو الطهارة الصغرى. قال عن نعيم المجمر، وهو أبو عبد الله نعيم ابن عبد الله، وكان مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولقب بهذا اللقب المجمر، قيل لأنه كان يأخذ المجمرة أمام عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى صلاة التراويح في رمضان، ولأنه كان يجمر المسجد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، ونعيم هذا صحب أبا هريرة رضي الله عنه 20 سنة، وروى عن أبي هريرة وعن غيره من الصحابة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، في قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة، في قوله أمتي تطلق الأمة في القرآن ويراد بها أحد معان أربعة. المعنى الأول: تطلق الأمة ويراد بها الجماعة من الناس، ومنه قول الله تعالى حكاية عن موسى: فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ومنه قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ومنه هذا الحديث الذي معنا. والمعنى الثاني: تطلق الأمة ويراد بها الإمام المتبع المقتدى به، ومنه قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. المعنى الثالث: تطلق الأمة ويراد بها الملة، ومنه قول الله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة، حكاية عن قول المشركين. المعنى الرابع: تطلق ويراد به الفترة الزمنية، ومنه قول الله عز وجل في قصة يوسف في حال الرجل الذي خرج من السجن، قال وادكر بعد أمة، وقوله صلى الله عليه وسلم أمتي، أمته صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. أما أمة الإجابة فهم من آمنوا بدعوته صلى الله عليه وسلم واستجابوا له، وأما أمة الدعوة فهذا يشمل جميع المكلفين من الإنس والجن، فالجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مقام الدعوة، لأنه جاء للجميع كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن الأمة التي هي بمعنى أمة الدعوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة يسمع بما جئت به ثم لا يؤمن إلا كان من أصحاب الجحيم. فالمراد أمة الدعوة. هذا الحديث الذي معنا إن أمتي، ما المراد بالأمة هنا؟ هل المراد به أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ انتظر الإجابة من كنا. هنا في قوله إن أمتي، هل المراد أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، نعم أمة الإجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة. قوله يدعون يوم القيامة، القيامة نوعان: قيامة صغرى وقيامة كبرى. والصغرى تبتدئ من الموت، فمن مات فقد قامت قيامته، وتستمر هذه القيامة الصغرى إلى أن ينفخ في الصور. والمراد بيوم القيامة هنا المراد القيامة الكبرى. وقوله يدعون يوم القيامة، هذا أحد أسماء ذلك اليوم، وله أسماء عدة، منها اليوم الآخر، سمي بذلك لأنه لا يوم بعده فلا يوم مثله، ومن أسمائه يوم الطامة ويوم الآزفة والصاخة والطامة الكبرى ويوم النشور ويوم التغابن ويوم الخروج والقارعة ويوم الفصل ويوم الدين ويوم الحسرة والغاشية ويوم الخلود ويوم الجمع والحاقة ويوم الوعيد والساعة وغيرها من الأسماء. وإنما أشرت إلى تعدد هذه الأسماء للدلالة على عظم هذا اليوم وأهميته. ولهذا نجد أن كثيرا في نصوص الكتاب والسنة يقرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة. سمي هذا اليوم بيوم القيامة لأربعة اعتبارات: الاعتبار الأول لقيام العدل الإلهي فيه. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الاعتبار الثاني لأن الناس يقومون فيه من قبورهم. قال الله عز وجل في سورة المطففين: يوم يقوم الناس لرب العالمين. الاعتبار الثالث لقيام الأشهاد فيه. قال الله تعالى في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الاعتبار الرابع لقيام الملائكة فيه. قال الله عز وجل في سورة النبأ: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. غرا جمع أغر، أي ذو غرة. وأصل الغرة البياض الذي يكون في ناصية الفرس، ثم استعملت بعد ذلك في الجمال وحسن مظهر الإنسان أو سيرته. وقوله محجلين من التحجيل، وهو بياض يكون في قوائم الفرس. والمراد بهذا الحديث بيان فضل الوضوء، وأن أهله يدعون يوم القيامة على هذه الصفة، فيكون في وجوههم وفي أعضاء وضوئهم نورا يميزهم عن غيرهم من الأمم. مسألة: هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أن الوضوء ليس خصائص هذه الأمة، وإنما الذي من خصائص هذه الأمة هو الغرة والتحجيل فقط. وقد رجح هذا القول الحافظ ابن حجر في فتح الباري. مسألة: اختلف العلماء في حكم إطالة الغرة والتحجيل، والمراد بإطالة الغرة والتحجيل يعني مجاوزة محل الفرض. كان يغسل يديه فيرفع إلى المنكبين، ويغسل قدمين فيرفع إلى الساقين. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في ذلك على قولين. الأقرب أنه لا يستحب، وهو مذهب الحنابلة في رواية، وهو قول الإمام أحمد قول الإمام أحمد وليس المذهب، إنما هو قول الإمام أحمد في رواية، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقالوا بأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وأما قوله في هذا الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قالوا فهذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وأبو هريرة قال ذا من كيسه ومضى يميزه أولو العرفان. وفي قوله في لفظ مسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم. الخلة درجة من درجات المحبة، وقد قسم ابن القيم رحمه الله تعالى المحبة إلى 10 مراتب. قسم ابن القيم رحمه الله تعالى المحبة إلى 10 مراتب، أعلاها وأثناها الخلة. سميت بذلك لأن المحبة تخللت سويداء القلب كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية ما يتحلى به الإنسان، ويوم القيامة يحلى المؤمن بثلاث أمور: الأول الذهب، والثاني الفضة، والثالث اللؤلؤ. ثم انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى باب جديد من أبواب الطهارة، فقال: باب دخول الخلاء والاستطابة. قوله باب دخول الخلاء، الخلاء مأخوذ من الخلو، وهو المراد به المكان الخالي، والاستطابة مأخوذ من الطيب، لأن الإنسان إذا قضى حاجته طاب من ذلك وتطيب من الذي خرج منه. وقوله باب دخول الخلاء والاستطابة، هذا الباب له عدة أسماء، فبعضهم يسميه باب دخول الخلاء والاستطابة، وبعضهم يسميه باب قضاء الحاجة، بعضهم يسميه باب آداب قضاء الحاجة، بعضهم يسميه باب الاستنجاء، ومباحثه واحدة. وهذا الباب يتحدث عن آداب قضاء الحاجة، وهذه الآداب تنقسم إلى 3 أقسام: آداب قبل قضاء الحاجة، وآداب أثناء قضاء الحاجة، وآداب بعد قضاء الحاجة. ثم هذه الآداب منها ما هو آداب قولية، ومنها آداب فعلية. ومن حيث الحكم تنقسم إلى 2 قسمين: آداب واجبة وآداب مستحبة. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما علاقة هذا الحديث بكتاب الطهارة؟ علاقته بأنه يتعلق بأدب من الآداب التي تسبق الطهارة، وهي آداب قضاء الحاجة. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. قوله إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخول الخلاء، فعبر بالماضي كان إذا دخل الخلاء وأراد به المستقبل. وهذا الأسلوب أسلوب عربي متبع في نصوص الكتاب والسنة، وقد جاء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ليس المراد أن الإنسان أن المصلي إذا تتم واقفا قائما في صلاته غسل، لا، المراد إذا أردتم القيام. ومنه قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. المعنى إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، وليس المراد إذا قرأت القرآن وشرعت فيه أو انتهيت منه فاستعذ. والقاعدة في هذا، قاعدة في هذا أشار إليها القرطبي رحمه الله تعالى، وأشار إليها الطبري إمام المفسرين، أن كل فعلين تقاربا في المعنى جاز تقديم أحدهما على الآخر. ولذلك صور وأمثلة، من أمثلة ذلك قول الله سبحانه وبحمده في سورة النجم: ثم دنا فتدلى. المعنى تدلى فدنا. ومنه قول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. المعنى انشق القمر، وكان ذلك من دلائل قرب قيام الساعة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، وقد سبق معنا معنى الخلاء، قال إذا دخل الخلاء قال. مسألة: متى يقول القاضي لحاجته هذا الذكر الذي سيأتي؟ نقول مكان قضاء الحاجة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مكانا معد مبني، فهذا يقول الذكر إذا أراد الدخول، يعني دنا من الباب ليدخل قال هذا الذكر. الحالة الثانية أن يكون المكان في الصحراء الخلاء، فهذا يقول هذا الذكر إذا تهيأ للجلوس، إذا أراد أن يرفع ثوبه ليجلس فإنه يقول هذا الذكر. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك. قوله اللهم اللهم هذه نبين معناها، لأننا نسمعها ونقولها كثيرا فينبغي أن نعرف معناها. ما معنى اللهم؟ أصلها يا الله، فمن قال اللهم كأنما قال يا الله، ثم حذفت الياء لكثرة الاستعمال وعوض عنها بالميم، وجعلت الميم في آخر الكلمة تيمنا وتبركا بالبداءة بسم الله. وإنما اختير حرف الميم دون بقية الأسماء، دون بقية الحروف الهجائية، لأن الميم دال على الجمع فتجمع به الشفتان عند النطق، وكأنما الداعي يجمع همه وحاجته وسؤله فينزلها بباب الكريم سبحانه وبحمده. اللهم إني أعوذ بك، أعوذ يعني التجئ وأعتصم بك يا الله. في هذا دليل على أنه لا كاشف للضراء ولا رافع للبلواء إلا الله سبحانه وبحمده، وهذا من التوحيد. قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. المصنف رحمه الله تعالى ضبط هذه الكلمة الخبث بضم الباء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعلى هذه الرواية الخبث جمع خبيث، والمراد ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة والمراد إناث الشياطين. وهناك رواية أخرى للحديث بسكون الباء الخبث، والمراد به الشر، والخبائث يراد به أهل الشر، فيدخل في ذلك الشياطين والدواب والهوام المؤذية، ويدخل في ذلك جميع صور الشر، من ذلك الانزلاق في الحمام أو السقوط فيه ونحو ذلك. أيهما أعم في المعنى؟ أسمع منكن الجواب. أيهما أعم في المعنى، رواية الضم أم رواية السكون؟ أيهما أعم في المعنى؟ نعم، بارك الله فيك. رواية التسكين أعم، ولهذا قال الخطابي رحمه الله: ولهذا كانت هي أكثر روايات الشيوخ. نعم. هذا الحديث فيه أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو أدب قولي، وهو أدب متفق على استحبابه. مسألة: ما فائدة الاستعاذة؟ فائدتها أن الله عز وجل يقيك من الشر وأهله، ولهذا قلما يترك الإنسان هذا الذكر ويدخل دورات المياه إلا يصيبه ما يكره. ولهذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: ما تركت هذا الذكر إلا أصابني ما أكره. هذا الذكر حصن حصين وسلامة من الشرور التي قد تحصل للإنسان في دورات المياه. مما يسن أو نجعلها مسألة مما يسن كذلك عند دخول الخلاء قول بسم الله، وقد دل على ذلك ما أخرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيفة أن يقول بسم الله. ففائدة البسملة هي ألا يطلع عدوك على عورتك، لأن في قضاء الحاجة يحصل انكشاف العورة. مسألة: يسن عند الخروج من الخلاء، وهذه بمناسبة أن ذكرنا ما يقال عند الدخول، فنذكر الأدب القولي عند الخروج. فنقول: يسن عند الخروج أن يقال غفرانك، دل على ذلك ما خرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. ومعنى غفرانك أي أسألك مغفرتك. فإن قيل: ما الحكمة من طلب المغفرة عند الخروج من الخلاء؟ فالجواب أن العلماء اختلفوا في الحكمة في ذلك، وأقرب ما ذكر ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما خلص المؤمن من الأذى الحسي وهو الغائط والبول، تذكر المؤمن الأذى المعنوي وهو الذنوب والمعاصي. من المعلوم أن الذنوب والمعاصي لا تزول إلا للمغفرة، فناسب أن يسألها. وكأن المؤمن يقول: اللهم كما خلصتني من الأذى الحسي الذي يهلكني إن بقي واحتبس داخلي، فخلصني من الأذى المعنوي الذي يهلكني إن لم تغفر لي. ثم انتقل المؤلف رحمه الله عليه إلى الحديث الثاني في باب دخول الخلاء والاستطابة، فقال: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. لما ذكر المؤلف رحمة الله عليه الأدب القولي، ناسب أن يذكر أدبا فعليا، فأشار في هذا الحديث إلى أدب فعلي من آداب قضاء الحاجة. قال: عن أبي أيوب الأنصاري. وأبو أيوب الأنصاري اشتهر بهذه الكنية له رضي الله عنه، واسمه خالد بن زيد الأنصاري النجاري، من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته مشهورة في نزول النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين قدومه إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط. الغائط في الأصل هو المكان المنخفض من الأرض، ثم استعملت هذه اللفظة في الموضع الذي تقضى فيه الحاجة، ثم انتقلت أيضا إلى الخارج من الدبر. ولهذا نقول: الغائط يطلق ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول أن يراد به مكان قضاء الحاجة، ومنه أول هذا الحديث في قوله: إذا أتيتم الغائط، يعني مكان قضاء الحاجة. المعنى الثاني الخارج من الدبر، ومنه قوله في هذا الحديث الذي معنا: فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قال: فلا تستقبل القبلة، والمراد بالقبلة هنا الكعبة. قال: ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا الخطاب في قوله ولكن شرقوا أو غربوا ليس عاما لجميع الأمة، وإنما هو خاص لأهل المدينة، لأن أهل المدينة في شمال مكة، فهم حتى لا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها، فإنهم إما سيتجهون نحو المشرق وإما سيتجهون نحو المغرب. وهكذا الحال في من كان في جنوب الكعبة كأهل اليمن، فهؤلاء كذلك نقول لهم شرقوا أو غربوا، اتجهوا نحو المشرق أو المغرب. أما من كان جهة شرق الكعبة كمن في الشرقية مثلا أو في دول الخليج، فهؤلاء يقال لهم اتجهوا شمالا أو جنوبا، لأن هؤلاء لو شرقوا أو قربوا سيكونون مستقبلي القبلة ومستدبريها. وهكذا من كان في جهة غرب القبلة كأهل السودان ومصر، أهل إفريقيا، هؤلاء كذلك يقال لهم اتجهوا نحو الشمال أو الجنوب. دل هذا الحديث على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. وهذا الحديث بمفهومه دل دلالة عامة على النهي عن ذلك، سواء كان في البنيان أو كان في الفضاء، لكن سيأتي معنا في حديث ابن عمر تخصيص بعض أفراد هذا العموم. فنذكر هنا مسألة هي المسألة الأساسية من هذا الحديث. فنقول: مسألة، ما حكم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة؟ نقول: اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أقوال. الأقرب أن قضاء الحاجة إن كان في الفضاء فإنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها، وأما إن كان في البنيان فيحرم الاستقبال دون الاستدبار، فاستدبار القبلة في البنيان جائز لدلالة حديث ابن عمر الذي سيأتي معنا. مسألة: حكم استقبال النيرين الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في ذلك في الكراهة، والصحيح أنه لا يكره، لأمرين: الأمر الأول أن الكراهة حكم شرعي لا يمكن إثباته إلا بدليل، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك لا حديث صحيح ولا ضعيف. الأمر الثاني أن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأهل المدينة ولكن شرقوا أو غربوا، دلالة على أنه يجوز استقبال الشمس واستدبارها، لأن من قضى حاجته أثناء الشروق استقبلها. وأما حديث نهى أن يتبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر، فهذا حديث باطل كما حكم عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في قوله فلا تستقبل القبلة. مسألة، ما الحكمة من النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة؟ الجواب، الحكمة في ذلك تعظيم قدر الكعبة المشرفة، بيت الله العتيق، وهذا من خصائص الكعبة، فليس هناك مسجد يحرم استقباله واستدباره حال قضاء الحاجة إلا الكعبة، فلا يشترك معه في ذلك للمسجد النبوي ولا المسجد الأقصى ولا غيره من الأماكن الفاضلة. وهذا من خصائص هذه الكعبة كما ذكرنا، ولها خصائص أخرى، منها فنجمد خصائص الكعبة فنقول: واحد، أنه يحرم استقباله واستدباره حال قضاء الحاجة. الثاني، أنها أول مسجد وضع في الأرض. لما في مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال: المسجد الحرام. ثلاثة، أنها قبلة المسلمين في صلاتهم، فلا يتوجهون في الصلاة إلا إليها. قال الله عز وجل: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الرابع، أن من قصدها مخلصا لله عز وجل رجع كيوم ولدته أمه، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الخامس، أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، لما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة ألف. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، قدمنا يعني أتينا، فوجدنا مراحيض جمع مرحاض، وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة. قال: قد بنيت نحو الكعبة، نحو يعني جهة الكعبة. قال: فننحرف عنها، في قوله فننحرف عنها فيه دليل على أنه يكفي الانحراف ولا يجب نقل المكان نفسه، فإذا تعذر تعديل المكان فإنه ينحرف عنها. قال: ونستغفر الله تعالى. فإن قيل: لماذا يستغفرون الله عز وجل؟ فالجواب أن العلماء ذكروا في ذلك أمورا، منها أن أبا أيوب كان ينحرف، فكأنه خشي ألا يكون ذلك كافيا، فكان يستغفر الله عز وجل من ذلك. فهو خاف أن يستقبل القبلة، أو أن يقال أنهم يستغفرون الله عز وجل لأنهم خشوا أن يستقبلوا القبلة نسيانا وهم لا يعلمون. ثم نختم بحديث عبد الله بن عمر قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا الحديث إنما ساقه المؤلف رحمة الله عليه للدلالة على ما أشرنا إليه من أنه يخصص بعض أفراد العموم التي سبق، فيخرج من هذا الحديث استدبار الكعبة في البنيان فإنه جائز. قال عبد الله بن عمر: رقيت بكسر القاف، وأما بفتحها فالمراد الرقية. ولهذا نقول رقيت هذا فعل ايش؟ فعل مضارع. ما ماضيه؟ اكتبوا لي الماضي في التشكيل. ما هو الماضي من رقيت؟ ما هو الماضي؟ نعم، هذه غير مشكولة، لكن هي بالفتح ولا بالكسر؟ يعني ماضيه رقيا ولا رقى؟ رقى ولا رقيا؟ نعم بالكسر. رقي يعني صعد، وأما رقى يعني قرأ على غيره، وهذا ينبغي الانتباه له. قال: رقيت يعني صعد يوما على بيت حفصة، وحفصة هذه أخته رضي الله عنها وأرضاها. في هذا دليل على أنه لا غضاضة على الإنسان أن يتبسط في بيت أقاربه، ولهذا ابن عمر لم يجد حرجا في أن يرتقي بيت حفصة رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا دليل على ما كانوا عليه من التقلل في الدنيا، فكانت بيوتهم ليست مرتفعة، لهذا رقي على بيت حفصة رضي الله عنها وأرضاها. ولم يكن ابن عمر يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فحانت منه التفاته فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نقف على هذا الحديث قبل حديث أنس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله علما نافعا يعقبه عمل صالح. إذا كان هناك أسئلة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اذا كان هناك سؤال لا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. تقول الأخت الكريمة نسكن في بيوت كانت في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا لو تكتب الأسئلة مرة أخرى لأن الأسئلة حذفت. بالنسبة لهذا السؤال الأول قلت أنه أن هذا هو نفس الذي ورد معنا في الحديث. فأبيوب رضي الله عنه قال قدمنا الشام ووجدوا هذه المراحيض محور الكعبة والتي بناها هم النصارى الروم فننحرف عنها. إذا كان مكان قضاء الحاجة باتجاه القبلة في الاستقبال هنا الإشكال. أما إذا كان في الاستدبار مستدبرة يعني الكعبة في الخلف فهذا لا إشكال وقد ذكرنا أن الصحيح هو جوازه. لكن إذا كانت في الأمام في الاستقبال فهنا عندنا أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول أن يغير موضع يعني اتجاه موضع قضاء الحاجة فالمرحاض نفسه يغير يعني ينقل على جهة أخرى. الحالة الثانية الانحراف فإما أن ننحرف عنها وإما أن نغيرها. والانحراف لو كان يسيرا لكن يحرص على تغيير اتجاهها اتجاه المرحاض هذا هو الأولى والله أعلم. الأخت الكريمة تقول بالنسبة للبنيان إذا كان المرحاض يقابل القبلة إذن على الإنسان أن يعيد البناء ليس كذلك؟ نحن ذكرت هذا قبل قليل قلت إما أن يعيد بناء المرحاض يعني يقلعه من مكانه ويجعله باتجاه غير اتجاه القبلة أو يجعل القبلة دور الإنسان القاضي للحاجة. نعم. طيب. ما معنى على يكفي الحائط؟ لا في الاستقبال لا يكفي في الاستقبال لا يكفي لأن النهي عام فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولم يقل فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا إذا كنتم في البنيان فهذا غير مستثنى والأصل بقاء العموم على عمومه حتى يأتي من خاصص ولا مخصص. المخصص إنما جاء في الاستدبار في البنيان فقط. نعم. بالنسبة للوضوء في دورات المياه يجوز الوضوء، لكن لا يذكر اسم الله عز وجل مباشرة، فيمكن أن يذكر الله عز وجل في نفسه لكن لا يحرك بهما الشفتين. فقد مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، مع أن رد السلام واجب، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته ثم رد عليه السلام. فلا ينبغي للإنسان أن يذكر الله عز وجل في هذا الموضع، وإنما يعني يتوضأ بدون تسمية، والتسمية ليست بشرط، ليست بشرط في الوضوء وليست بواجبة على الصحيح، ولهذا لم يذكر الله عز وجل في آية الوضوء في سورة المائدة، والله أعلم. نعم، يتوضأ بدون بسملة، الله تعالى أعلم. بارك الله في الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.